بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في إطلاق الواجب لحالة المزاحمة، وهذا الموضوع من توابع بحث الترتب. قلنا فيما سبق أن التزاحم بين تكليفين يعجز المكلف عن امتثالهما معا في آن واحد. إذا قلنا بإمكان الترتب فإن هذا التزاحم يحل بتقييد التكليف الأهم، بتقييد التكليف المهم وإطلاق التكليف الأهم. وإذا كانا متساويين فبتقييد كل من التكليفين بعدم الاشتغال بالتكليف الآخر. إذا كانت الحالة يوجد فيها أهم فالأهم مطلق، بينما المهم مقيد بعدم الاشتغال بالتكليف الأهم. وإذا كانت الحالة كلا التكليفين فيها متساويين في الأهمية فكل من التكليفين مشروط بعدم الاشتغال بالتكليف الآخر. هذا كله قد مر. اليوم نريد أن نقول إن التزاحم بين تكليفين يعجز المكلف عن امتثالهما معا يمكن تصويره بثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون التزاحم بين تكليفين فوريين كوجوب إنقاذ زيد ووجوب إنقاذ بكر، فكلا التكليفين فوريا، أو كوجوب إنقاذ زيد ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد. هذا النحو الأول. سيدنا ولد الرحمن الكبار. النحو الثاني أن يقع التزاحم بين تكليفين أحدهما فوري والآخر موسع ولكن ضاق وقته، كوجوب الصلاة ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد، بنحو لو كان الوقت هو آخر وقت الصلاة، تضيق وقت الصلاة فيدور الأمر بين امتثال الأمر بالصلاة وامتثال الأمر بالإزالة ولا يستطيع امتثالهما معا، فيكون لو اشتغل بالإزالة لما تمكن من امتثال الأمر بالصلاة أداءان، وإن كان يمتثله بعد ذلك قضاءان. وقلت كما لو دخل إلى المسجد ووجد نجاسة وكان الوقت مضيقا بالنسبة إلى الصلاة، بحيث لو أزال لفاتته الصلاة في وقتها. هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن يقع التزاحم بين تكليفين أحدهما فوري والآخر موسع والوقت لا يزال فيه متسع، لا يزال متسعا، كوجوب الصلاة ووجوب الإزالة أيضا، على نحو لو اشتغل بامتثال الأمر بالإزالة يكون متمكنا من امتثال الأمر بالصلاة في الآن الثاني المتعقب لوقت إزالة النجاسة عن المسجد. أنتم تعرفون أن الأمر بالصلاة، بصلاة الظهر مثلا، إطلاقه بدلي، يخير فيه المكلف بالإتيان بالصلاة في الآن الأول أو الآن الثاني أو الآن الثالث، بغض النظر عما دل على أفضلية الآنات الأولى، لكن الإطلاق بدلي. فحينئذ لو دخل المسجد في أول وقت الصلاة ووجد نجاسة فحينئذ بإمكانه أن يمتثل كلا الأمرين، يمتثل لإزالة النجاسة التي يكون التكليف بها فوريا ويمتثل للصلاة لكن في الآن الثاني المتعقب لإزالة النجاسة. فلو دخل المسجد كما قلت في أول الوقت ووجد نجاسة بإمكانه أن يمتثل لكلا التكليفين معا. هنا كنا نتكلم إلى الآن في البحوث السابقة عن النحو الأول والثاني. النحو الأول وهو التزاحم بين تكليفين كلاهما فوري، والنحو الثاني التزاحم بين تكليفين أحدهما فوري كالإزالة كالأمر بالإزالة والآخر موسع ولكن الوقت قد ضاق. إلى هنا كنا نتكلم عن هذين النحوين من الأنحاء الثلاثة المتقدمة، وقد جعلنا هذين النحوين حالة واحدة وتكلمنا عنها، تكلمنا عن حالة واحدة لا فرق بين أن يكون كلا التكليفين فوريا وبين أن يكون أحد التكليفين فوريا والآخر موسعا ولكن ضاق وقته. وقلنا هناك إن هذه الحالة حاصلها أنه لا يمكن التخلص من التزاحم، لا يمكن للمكلف أن يجمع بين التكليفين، لا مندوحة عنده، لا طريق للخلاص من ذلك. وقلنا أن القانون الذي يعمل به إذا قلنا بإمكان الترتب هو للتخلص من هذا التزاحم، لكن التخلص لا بمعنى أن يأتي بكل التكليفين، لكن للتخلص بكيفية الامتثال، أن يقدم الأهم ملاكا بأن يكون الأهم ملاكا مطلقا والأقل أهمية مشروطا بعدم الاشتغال بالأهم، وفي حالة التساوي فكل منهما يكون مشروطا بعدم الاشتغال بالآخر. أما بالنسبة على كله قد مر، أما بالنسبة إلى النحو الثالث من الأنحاء المتقدمة الذي هو الحالة الثانية بحسب تعبير المتن، جعل النحو الأول والثاني حالة أولى وهذا النحو الثالث حالة ثانية ومن هنا نسميه بالحالة الثانية، فهذا النحو وهذه الحالة وقع الخلاف فيه على قولين، هل يوجد تزاحم أو لا يوجد تزاحم؟ ما هو النحو الثالث أو الحالة الثانية؟ ما هو؟ فيما لو كان أحد التكليفين فوريا كالأمر بالإزالة وكان الآخر موسعا وكان في الوقت سعة ولم يزل في الوقت سعة، فقد وقع الخلاف بين الأعلام، هل يقع التزاحم بين هذين التكليفين أم لا يقع التزاحم؟ هنا يوجد قولان. القول الأول، إلى الآن ما وصلنا احنا للقصة، الآن ما في مشكلة. القول الأول أنه لا مزاحمة بين الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة ما دام المكلف متمكنا من امتثالهما معا بحيث يزيل النجاسة الواجب الفوري ويكون ممتثلا للأمر بالإزالة ثم يصلي ويكون ممتثلا للأمر بالصلاة. لماذا؟ لأن التزاحم ما هو ملاكه، التزاحم هو عدم قدرة المكلف على امتثال التكليفين معا بحيث يدور أمره بين امتثال هذا الواجب أو ذاك، وعليه في موردنا فما دام الجمع بين الامتثالين ممكنا للمكلف دون معصية فلا تزاحم. والوجه في ذلك أن الأمر بالصلاة، وإن كنت قد بينته آنفا، إن الأمر بالصلاة متعلق بالجامع بين حصصها، أي الحصة المزاحمة بالإزالة وغير هذه الحصة، والحصة المزاحمة بالإزالة وإن لم يكن المكلف قادرا عليها لأن وقتها هو نفس وقت الإزالة الفوري، إلا أنه قادر على سائر الحصص الأخرى. والأمر بجامع الصلاة إطلاقه إطلاق بدلي، المكلف مخير بالإتيان بأي حصة من الحصص، سواء كانت الحصة المزاحمة الواقعة في وقت الإزالة أو غير ذلك من الحصص. وبالتالي فمثل هذا المكلف يتمكن من إيجاد الجامع بالصلاة في غير الحصة المزاحمة، وأيضا يتمكن من إيجاد الإزالة، وبالتالي لا يوجد تضاد بين الواجبين بين التكليفين في مقام الامتثال. وبما أنه لا يوجد تضاد والتضاد هو ملاك التزاحم فلا تزاحم، هذا هو الرأي الأول. ويترتب على ذلك، على هذا الرأي الأول، أنه لا تزاحم الآن، ولكن لو ترك المكلف الاشتغال بإزالة النجاسة عن المسجد وصلى لا يوجد تزاحم، فهو لو أزال النجاسة عن المسجد ثم صلى بعد ذلك لا مشكلة، لأن الإطلاق في جامع الصلاة إطلاق بدلي. لكن ماذا لو ترك الإزالة وصلى، مع أن الإزالة الوجوب فيها وجوب فوري، وياي، بينما الوجوب في الصلاة ليس فوريا بل هو موسع، فما الذي يحصل؟ صلاته تقع صحيحة، لأنه قد أتى بفرد من أفراد الواجب المأمور به، لكنه يكون عاصيا بسبب تأخيره لامتثال الأمر بالإزالة الذي يقتضي الفورية بحسب الفرض. ماذا فرضنا في الحالة الثانية؟ إن أحد التكليفين فوري والآخر تكليف موسع، وفرض الفورية يقتضي أن تبادر، فإذا لم تبادر فأنت عاص وغير ممتثل. سؤال، قد تقول إن الأمر بالإزالة باق على حاله ما دامت النجاسة موجودة، إذا صلى هو صلى، خب الآن ماذا قلتم؟ قلتم عصى الأمر بالإزالة، فالأمر بالإزالة باق على حاله وبإمكانه أن يمتثله في الآن المتعقب بعد فعل الصلاة، لأن النجاسة باقية، فلماذا يفرض عصيانه لو اشتغل بالصلاة وترك الإزالة؟ يصلي ويرجع يمتثل للإزالة، ما هي فدلكة استحقاق العقوبة؟
ترك الأذان،
لم يتركه أصلا، نفترض الآن يصلي ويرجع، لو تركه مطلقا وأبقى النجاسة خب واضح، لكن نتكلم الآن أنت تفترض بمجرد أنه صلى قبل إزالة النجاسة عصى،
عصى فوري،
أي جاوبون عصى لو ما عصى؟ عصى. فلماذا لا يقال إن الأمر بالإزالة باقٍ لفرض بقاء النجاسة، فيصلي ويعود بعد ذلك فيزيل النجاسة؟ نجيب إن المكلف وإن كان متمكنا من امتثال الأمر بالإزالة بعد ذلك في الآن الثاني بعد فعل الصلاة، لكن هذا ليس امتثالا للأمر لنفس الأمر الذي توجه إليه في الآن الأول،
أمر ثاني
الموافق لفعل الصلاة. شوفوا الأمر في الواجبات الفورية يتعدد بتعدد الآنات ما دام موضوع الأمر باقيا. فالمكلف إذا ترك المبادرة في الآن الأول يعد عاصيا، يعد عاصيا لأي أمر؟ للأمر في الآن الأول، وإن كان ممتثلا للأمر في الآن الثاني. ففذلك عصيان الذي أتى بالصلاة قبل إزالة النجاسة هي هذه، أن الفورية تقتضي المبادرة وهو لم يبادر، فهو قد عصى الأمر بالإزالة في الآن الأول وإن كان ممتثلا للأمر في الآن الثاني. واضح؟ طبعا هناك يبحثون، مو هنا، خاف يخطر في ذهنكم إشكال، هناك يبحثون إذا عصى كل الآنات تتعدد العقوبة أو لا، هناك بحث في الواجبات الفورية في الأوامر. واضح؟ إذن الرأي الأول أن لا مزاحمة، وبالتالي بإمكانه أن يزيل النجاسة ثم يأتي بالصلاة. لكن لو عكس، طبعا عالما ليس جاهلا، لو عكس يعني عالم بفورية الإزالة، لو عكس فيعد ممتثلا للأمر بالصلاة وصلاته صحيحة، فيها أمر، لا توجد مزاحمة، فيها أمر، ولكنه عاصيا لعدم امتثاله للأمر الأول في الآن الأول من الأمر بالإزالة. النقطة التي نريد أن نركز عليها أنه امتثال اتيان بالصلاة، اتيان بالصلاة مع أنها ليست هي الأهم، يعد امتثالا أو لا يعد امتثالا؟ قالوا لا مشكلة في ذلك، أصلا لا يوجد تزاحم أصلا. لماذا؟ لأن إطلاق الجامع إطلاق بدلي بين الحصة المزاحمة وغير هذه الحصة، والامتثال للجامع يكفي في الاتيان بأي من حصصه، فافترض أنه غير قادر على الحصة المزاحمة بالإزالة لكنه قادر على الحصص المتبقية، فتكون الصلاة مأمورا بها وتقع صحيحة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول بأن المكلف وإن كان قادرا على امتثال كلا الواجبين في وقتين متعاقبين، بحيث أنه يتمكن عن إزالة من إزالة النجاسة عن المسجد أولا ثم يذهب ليصلي، لكن هذا لا ينفي التزاحم بينهما، يوجد تزاحم. لماذا؟ لأن الأمر بالصلاة مطلق كما قلنا، وهو شامل بإطلاقه للحصة المزاحمة للإزالة، وهذا يعني ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين امتثال الإزالة وامتثال الأمر بالصلاة بهذه الحصة المزاحمة للإزالة، وهذا هو ملاك التزاحم. ملاك التزاحم ما هو؟ ملاك التزاحم بين تكليفين هو أنه غير قادر على امتثال كلا التكليفين معا. وحينئذ نقول إن الأمر بالإزالة لا يتلائم مع إطلاق الأمر بالصلاة للحصة المزاحمة للإزالة في وقت واحد، فيوجد تزاحم. وإذا وجد تزاحم نذهب إلى قانون التزاحم. وما هو قانون التزاحم؟ جاوبوني. تقديم الأهم ملاكاً. ما هو الأهم ملاكاً هنا؟
الإزالة.
ها؟ جاوبوني. الإزالة. فماذا يحصل؟ وياي دققوا، ماذا يحصل؟ ان الامر بالازاله غير مقيد
اي مطلق، نعم،
والامر بالصلاه بجامع الصلاه مقيد بعدم الاشتغال بالازاله. والنتيجه جاوبوني، والنتيجه انه يجب عليه الازاله ثم بعد ذلك يصلي. ولو عكس عاصيا للامر بالازاله لكنه يعد ممتثلا. لماذا؟ لماذا؟ لان الامر بالصلاه مشروط بعدم الاشتغال بالازاله، وهو لم يشتغل فبقي فعليا بحقه، فصلاته مامورا بها. لكن ما الفارق بين القول الاول والثاني؟ نتيجه واحده ثمين يا ابوني. الثاني طبقنا قانون التزاحم، بينما هناك ماذا طبقنا بالقول الاول؟ ماكو تزاحم، ماذا طبقنا؟ لماذا يوعد عاصيا؟ لان الواجبات الفوريه تتعدد في الاوامر بتعدد الانات، فيكون عاصيا للامر بالازاله في الان الاول. النقطه وين؟ واضحتكم؟ القول الاول شو نتيجته؟
لا يوجد تزاحم.
نتيجة شنية؟ أنه إذا أتى بالصلاة قبل الإزالة يعد ممتثلا للصلاة وعاصيا للأمر بالإزالة. لماذا؟ لأن الأمر الفوري يتعدد بتعدد الآنات، وهو قد عصى الأمر في الآن الأول، هذه الفذلكة. بينما في القول الثاني إذا صلى قبل الإزالة يعد ممتثلا للصلاة وعاصيا للإزالة، نفس ما قلناه في الرأي الأول، لكن الفارق لماذا؟ لماذا يعد عاصيا؟ لما؟ لأن الأهم غير مقيد والمهم كان مقيدا، فحينئذ الأهم ماذا قال؟ أزل انشغلت بالصلاة أو لم تنشغل، بينما الأمر بالصلاة مقيد بعدم الاشتغال بالأهم، فهو وإن وقع صحيحا لكنه يعد عاصيا من جهة الامتثال للإزالة. لماذا؟ لأنه مطلق وغير مقيد. واضح هذا؟ جيد. سيد الصدر رحمة الله عليه يقول هذا تبسيط، تبسيط يحتاج إلى تدقيق وتعميق. يقول في الحقيقة معرفة القول الصحيح في هذه المسألة من حيث وقوع التزاحم أو عدم وقوعه، يوجد تزاحم أو لا يوجد تزاحم، يرتبط ارتباطا وثيقا بما نبني عليه في مسألة سابقة قد تقدمت، وهي إمكان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور أو عدم إمكانه. تتذكرون هذا الخلاف أنتم، هذا الخلاف بين الميرزا والمحقق العراقي رحمه الله وتبعه على ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه والسيد الصدر أيضا. فالميرزا ماذا قال؟ محقق الكركي، أنا قلت العراقي أي بعد أخطأ، المحقق الكركي أي المحقق العراقي على ألسنتنا، لعله هذا المورد ما أدري الوحيد في الحلقة، ما أدري متابعين لو ما متابعين، مورد الوحيد، أكو مورد ثاني للمحقق الكركي؟ جيد. وين إذا
هو في
نفسي إذا طلع لي هذا أي. فعلى كل حال المحقق الميرزا النائيني كان يقول بأن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور شنو؟ غير ممكن، ممتنع، بمعنى أن الحكم ينصب على الحصص المقدورة مباشرة ولا يشمل الحصص غير المقدورة. تذكرون؟ تذكرون هذا الخلاف كان وين؟ بالإطلاق الشمولي لو بالإطلاق البدلي؟
بالإطلاق البدلي.
بالإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي متفق متفق أن الجامعة بين المقدور وغير المقدور في الإطلاق الشمولي غير مقدور، تذكرون لما تذكرون. بينما المحقق الكركي ماذا قال؟ قال أن الجامعة بين المقدور وغير المقدور مقدور ويمكن التكليف به، تذكرون لو تذكرون. هذا وين كان؟ بيا قدرة، بالقدرة بالمعنى الأخص، بالقدرة المقابلة للعجز التكويني. السيد الصدر هنا يريد يستفيد من هذا البحث في القدرة بالمعنى الأعم، يعمم ذاك الخلاف، يقول كما يوجد الخلاف في القدرة بالمعنى الأخاص، لو كان المكلف غير قادر بالقدرة بالمعنى الأعم وأمر بتكليف جامع بين مقدور وغير مقدور بالمعنى الأعم، وإن كان مقدورا بالمعنى الأخص، فهنا يريد أن يسحب ذاك الخلاف إلى هذا الموضوع. واضح عندكم؟ جي. فيقول إذا قلنا بأن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور غير ممكن كما يقول الميرزة، فتارة نبني على إمكان الترتب فتكون نتيجة، وأخرى نبني على عدم إمكان الترتب فتكون نتيجة أخرى، وأخرى نبني على ما بنى المحقق الثاني الكركي فتكون نتيجة واحدة سواء قلنا بإمكان الترتب أو لم نقل. وياي الوقت ما يتسع، إجمالا أقول وأعود إلى التفصيل إن شاء الله، إجمال واضح أرجو أنه يبقى في أذهانكم. لو قلنا، يقول السيد الصدر برأي الميرزا النايني، بعدم إمكان التكليف بين المقدور وغير المقدور، إذن لدي حصة غير مقدورة. غير مقدورة بأي معنى؟ بالمعنى الأعم. إذا بقينا على هذا الحال وقلنا لا يمكن الحال، لا يمكن الحال، فهذه الحصة غير المقدورة، هنا النكات، مأمور بها أم ليس مأمورا بها على بناء على هذا الرأي؟ جابوني أنتم، منتبهين؟ فلا بد أن نقول يمكن حل ذلك أو لا، بحيث أن تكون مقدورة ولو بفذلكة، فإن تمكننا من أن نعتبرها مقدورة ولو بفذلكة شنو صار؟ صارت مأمورا بها، وإن لم نتمكن فتبقى غير مأمور بها. وياي جيد. فالسيد يقول إذا قلنا برأي الميرزة بعدم إمكان التكليف بجامع بين مقدور وغير مقدور، فلا بد من حل مشكلة الحصة التي صارت غير مقدورة. صارت غير مقدورة لا بسبب العجز التكويني، وإنما بسبب ابتلائها بالمزاحم. انتبهين يا جيد. فكيف تحل هذه المشكلة؟ إذا قلنا بإمكان الترتب أيضا كما يبني الميرزة، حينئذ تحل المشكلة بقانون التزاحم. تحل المشكلة، تكون الحصة المأمور بها، الحصة المبتلات بمزاحم مأمورا بها، لكن بنحو الترتب، بنحو قانون التزاحم. بمعنى إذا لم يشتغل بالإزالة وأتى، إذا اشتغل بالإزالة فقدم الأهم وانتفى موضوع التكليف بالحصة غير المقدورة، انتفت الفعلية، وإذا أتى بالحصة غير المقدورة في الصلاة وترك الإزالة، يعني شنو ترك الأهم، فالحصة غير المقدورة مقيدة بعدم الاشتغال بتكليف أهم، فلو لم يشتغل بالتكليف الأهم حقق لها موضوع الفعلية فصارت مأمورا بها وإن كان عاصيا من جهة تركه للإزالة الأهم. واضح عندكم هذا؟ إذا قلنا بأي شيء قلنا بإمكان الترتب، بينما لو قلنا برأي الشيخ الآخون رحمة الله عليه بعدم إمكان الترتب، فكيف نحل مشكلة هذه الحصة المبتلات بمزاحم؟ لا يمكن الترتب حتى يقال أنها تقيد بعدم الاشتغال، ولا يمكن القول تقديم الأهم، لكن فترجع المسألة إلى التعارض. وياي تعارض بين من؟ بين الحصة غير المقدورة والإزالة، والحصة غير المقدورة غير مأمور بها، لا لم يؤمر بها بناء على من؟ على رأي المرجع، غير مأمور بها لا بما هي حصة لأنها غير مقدورة، ولا بما هي جامع جزء من الجامع، لأن الجامع شنو؟ لا يكلف بجامع بين مقدور وغير مقدور، وحينئذ يقع التعارض. فلو أتى بالصلاة في الآن الذي يفترض أن يزيل فيه النجاسة وقعت غير صحيحة لأنها غير مأمور بها. واضح؟ أما لو قلنا برأي المحقق الكركي رحمة الله عليه، ماذا قال المحقق الكركي؟ إن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فهنا تصل النوبة إلى الترتب أو لا تصل النوبة إلى الترتب؟ لماذا نحن بحثنا أن نذهب إلى الترتب؟ لأن لدي حصة غير مقدورة لا يتعلق بها الأمر. واضح عندكم الفكرة؟ هنا لا تصل النوبة إلى البحث أنه إذا انتفت القدرات بالمعنى الأعم ماذا نفعل؟ كيف نعالج ذلك؟ لا تصل النوبة إلى ذلك، لأنه إذا كان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور بالمعنى الأخص مقدور عند المحقق الكركي، فيكون الجامع بين المقدور وغير المقدور بالمعنى الأعم مقدورا من باب أولى، فلا نحتاج إلى البحث عن إمكان الترتب سواء قلنا بالترتب أو لم نقل. إطلاق الصلاة لا ينكسر بناء على رأي المحقق الكركي، يبقى الجامع شاملا للحصة غير المقدورة، تذكروا، ويكون الحال مثل تلك الحصة الغير المقدورة بالمعنى الأخص التي تصدر صدفة. تذكرون الثمرة بين رأي الميرزا النائيني والمحقق الكركي؟ شنو الثمرة؟ لو أتى بالحصة غير المقدورة بالمعنى الأخص صدفة على رأي الميرزا شنو؟ لا تكون مصداقا، وعلى رأي المحقق الكركي تكون مصداقا للواجب. فهنا لو قلنا برأي المحقق الكركي فهذه الحصة غير المقدورة بالقدرة بالمعنى الأعم مأمور بها، وحينئذ تقع صحيحة، وإن كان إذا أثبتنا أن ذاك الواجب فوري وهذا موسعا يأثم بتركه للواجب الفوري في آنه الأول.
لا توجد لا تزاحم ولا تزاحم.
هذا زبدة المخض في المسألة، زبدة المخض. بكرة إن شاء الله نطبقه، وإذا أكو في التفاصيل أخرى نكون بخدمتكم.